الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، قبل أيام عدة مرت ذكرى الإسراء والمعراج، وهذه المناسبات الدينية التي اعتاد خطباء المساجد أن يتحدثوا عنها. أيها الإخوة، هذه المناسبات وقائعها معروفة عند كل مسلم لكثرة الحديث عنها، ولكن الذي أتمنى أن أوفق إليه في هذه الخطبة دلالات هذه الوقائع، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة لنا وأسوة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أقواله سنة، وأفعاله ومواقفه سنة، وسكوته وإقراره سنة، وصفاته سنة. فالسنة النبوية المطهرة التي أمرنا أن نأخذ بها من دون استثناء، لأنه لا ينطق عن الهوى، هي أقواله أي الأحاديث الشريفة الصحيحة، ومواقفه من الأحداث التي مرت به، وإقراراته وصفاته. أيها الإخوة الكرام، لا يفهم الإسراء والمعراج إلا بدءا من الطائف، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو أن تحل علي سخطك، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الإخوة، إذا كان من خط بياني لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ هذا الخط أعمق الحضيض في الطائف. الكل يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، والكل يتآمر على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ يا رب، إن كانت هذه الشدة تعني أنك غاضب علي فلك العتبى حتى ترضى، وإن كانت لا تعني أنك غاضب علي أنا صابر عليها، ولكن عافيتك أوسع لي. مع البون الشاسع 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 بين حال المسلمين اليوم على تقصيرهم وعلى انحرافهم وعلى بعدهم عن منهج ربهم وعلى تنافسهم وعلى تباغضهم وعلى تفلتهم، لكنهم في محنة شديدة، محنة لم تمر محنة مثلها. العالم كله يحاربهم، ويتهمهم ويتآمر عليهم. أيها الإخوة، لا حاجة للشرح، فما ترونه وتسمعونه كل يوم عما يحل بهم في فلسطين والعراق شيء لا يصدق، وما تسمعونه وما تشاهدونه عن الضغوط التي لا تحتمل التي هي عليهم شيء لا يصدق. ومع ذلك، بين أن يفهم المسلمون أن هذا قهرا لهم، وبين أن يفهم المسلمون أن هذا تسليط عليهم، والبون شاسع جدا. إن كان فهمهم أنه قهر، القهر يؤدي إلى اليأس، واليأس إلى الموت قهرا. أما إذا فهموا حكمة الله عز وجل من أن هذا الذي يجري هو رسالة من الله عز وجل، فحواها أن يا عبادي غيروا حتى أغير، ارجعوا إلي، توبوا إلي، اصطلحوا مع الله عز وجل، إن لم نغير فالله جل جلاله لا يغير. الدرس الأول أن هذا النبي العظيم الذي هو أسوة لنا على علو مقامه وعلى عصمته وعلى تألقه وعلى محبة ربه ابتلاه الله عز وجل. وأعيد وأكرر، فرق كبير بين ابتلاء النبي وبين حال المسلمين اليوم، ولكن الذي يجمع هو أن هناك ابتلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه وإيمانه. أيها الإخوة، هذه الضغوط وهذه الأحداث الجسيمة التي تحيط بالمسلمين ينبغي ألا تسلمنا إلى اليأس. أكبر خطر أن نهزم من الداخل. يا أيها الإخوة الكرام، الدرس الأول من دروس الإسراء والمعراج يجب أن نتعلم منه أن للمحن والمصائب حكما جليلة. وأنا أؤكد لكم والله الذي لا إله إلا هو أن مستقبلا لهذا الدين ينتظرنا، مع أن هناك شدة لا تطاق، مع أن هناك ضغطا لا يحتمل، لكن المستقبل لهذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوقظنا، أراد أن يحركنا، أراد أن يدفعنا إلى بابه بعد أن ظهر الطرف الآخر على حقيقته. قد يكون أيها الإخوة أعظم إنجاز للإسلام أن الطرف الآخر تعرى تماما، أن الطرف الآخر فقد مصداقيته، فقد قيمه الحضارية التي يدعيها، فقد مكانته الإنسانية. هذا أكبر إنجاز، الدليل أن الطريق إلى الله لن يكون سالكا إلا إذا كفرت بالطرف الآخر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. شكرا لهم، لقد أعانونا على أن نكفر بهم، أعانونا على أن نكفر بهذه الحضارة المادية التي لا تسعد الإنسان، والإنسان لا يسعده إلا أن يكون مع الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا شك أن هذه الأمة في الخمسينات انبهرت بالغرب، انبهرت بالغرب، وقللت من شأن دينها، وقللت من شأن حضارتها الإسلامية، فانساقت إليه وظنت أن عنده الحرية، وعنده حقوق الإنسان، وعنده الديمقراطية، وعنده حق التقاضي، فإذا بالطرف الآخر ينكشف على حقيقته. إنها أول خطوة إلى أن نصطلح مع ربنا، إنها الطريق الذي لا بد منه كي نكفر بهم. المحن والمصائب لها حكم جليلة. نحن الآن تحت الضغوط وتحت الاتهامات الباطلة وتحت الكيد الذي قال الله عنه: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إله عظيم يبين أن حجم مكرهم يزيل الجبال. هل في الأرض كلها قوة يمكن أن تنقل هذا الجبل الصغير إلى بلد بعيد؟ إلهنا وربنا ومولانا يقول مكرهم تزول منه الجبال. ومع كل هذا المكر الشديد ومع كل هذه المؤامرات، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الطريق واضح، الطريق الصلح مع الله وطاعته والانقياد لمنهجه، ومع صبر قليل يكون هذا طريق النصر. أما المعصية مع الصبر هو طريق إلى القبر لا إلى النصر. المعصية مع النصر طريق إلى القبر، بينما الطاعة مع الصبر طريق إلى النصر. بلغت الشدة التي نزلت بالنبي في الطائف حدا لا يحتمل، كذبوه وسخروا منه ونالوه بالأذى حتى ألجأوه إلى حائط وقال يا رب إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى لكن عافيتك أوسع لي. والله أيها الإخوة، ما من دعاء ينطبق على حالتنا مع الفرق الذي لا يصدق بين حال هذا الإنسان العظيم وبين حال المسلمين. الذي يجمعنا هو الوضع الشديد الذي نعانيه، كهذا الدعاء أيها الإخوة. أول درس من دروس الإسراء والمعراج أن الله سبحانه وتعالى عقب محنة الطائف، كانت منحة الإسراء والمعراج، عقب محنة الطائف كانت منحة الإسراء والمعراج. علم النبي في المعراج أنه سيد ولد آدم وأنه سيد الأنبياء والمرسلين، وارتقى إلى مرتبة لم يصل إليها أحد من خلق الله عز وجل. بلغ سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى، بلغ من القرب درجة لم يستطع ملك أن يصل إليها. ماذا نستنبط؟ أن كل محنة تصيب المسلم الصادق وراءها منحة تعوض عليه. إن الإسراء والمعراج مسح لجراح الماضي وتطمين للنبي على سلامة هذه الدعوة، وإكرام له وإناس له وقد جفاه أهل الأرض. هذا هو الدرس الأول. إذا كنت مؤمنا صادقا، إذا كنت مؤمنا منيبا، مؤمنا تائبا، مؤمنا مقبلا، وجاءتك محنة فليكن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لك. تأكد أن بعد هذه المحنة منحة. إذا كنت مؤمنا صادقا مطبقا لمنهج الله مقبلا عليه منيبا إليه وألمت بك شدة، فاعلم علم اليقين أن بعد هذه الشدة شدة إلى الله عز وجل. مهمة المصيبة أن تدفعك إلى باب الله، أن تقربك إليه. وقد قلت لكم وأنا أعني ما أقول مرات ومرات أن الرخاء الشديد وأن الترف وأن المال الوفير قد يكون في معظم الحالات ولا أعمم حجابا بين العباد وبين ربهم. فإذا ذهبت إلى بلاد غنية ورأيت الحاجات ميسرة والبيوت فخمة والطرقات نظيفة والنظام قائم وحاجات الإنسان الثانوية جدا موفرة، تلاحظ أن هناك بعدا عن الله، وأن هناك انغماسا في الملذات، وأن هناك قسوة في القلب. أما إذا جئت إلى بلاد تعاني ما تعاني وتقاسي ما تقاسي، رأيت إقبال الناس على بيوت الله ورأيت إقبالهم على الله ورأيت محبتهم لله شيئا متميزا. هذا بفضل المحن التي أرادها الله لهذه الأمة، ما أرادها لذاته، لأن الشر المطلق لا وجود له في الكون، هذا شر نسبي موظف للخير المطلق، لأن الله، ونرجو كذلك أن نكون، علم فينا خيرا، نحن في العناية المشددة، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ونسأل الله ألا نكون من الذين نسوا ذكر الله عز وجل فأنساهم أنفسهم، نسأل الله جل جلاله ألا تنطبق علينا هذه الآية، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. البطولة أيها الإخوة أن تفهم ما يجري، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وقد يكون المنع عين العطاء، لكن أنا لا أقصد هذا العاصي المتفلت ضعيف الثقة بالله الذي يعاني ما يعاني، هذا خسر الدنيا والآخرة، والطرف الآخر ربح الدنيا، هذا من أشقى خلق الله، ضيع دنياه وضيع آخرته. أنا أقصد إنسان مؤمن مستقيم يقيم الإسلام في نفسه وفي بيته وفي عمله، ومع ذلك يعاني ما يعاني، يعاني من قلة الدخل، ويعاني من مشكلات لا تنتهي، هذا الإنسان قدوته رسول الله في هذا الموضوع بالذات، هو في محنة، إذن بعد هذه المحنة منحة، هو في شدة، إذن بعد هذه الشدة شدة إلى الله عز وجل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الدرس الأول للمؤمن المستقيم أنك إذا كنت في محنة فلك برسول الله قدوة، ولك برسول الله أسوة، فبعد هذه المحنة منحة، وبعد هذه الشدة شدة إلى الله عز وجل. هذا هو الدرس الأول، لأن هذا الحدث ما كان له أن يكون لولا أن الله أراده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا لا بأقواله فقط، ولكن بمواقفه وأفعاله. يقول عليه الصلاة والسلام: خفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. امتحن ونجح في الامتحان، امتحن في الطائف فكان الرد الإلهي الإسراء والمعراج، الرد التكريمي: إنا وجدناه صابرا. ينبغي ألا يتزلزل إيمانك إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والله هذا الذي يجري في العالم الإسلامي هو زلزال ما بعده زلزال. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هناك والله في هذه الأيام من يشكك في أصل الدين، من يرى الدين وهم من أوهام الحياة، هناك من ترك الصلاة، أين الله؟ أين هذا الإله العظيم؟ لما لا ينصرنا؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن الله عز وجل يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هو مع الله واثق من ألوهيته، هو في السماء إله وفي الأرض إله، واثق أن الأمر يرجع إليه، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، واثق أنه بيده مقاليد السماوات والأرض، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أما إذا قال واحد من الشاردين أنا ما في عندي مشكلة، هذه أكبر مشكلة، هذه أكبر مشكلة أن تنسلخ من أمتك، هذه أكبر مشكلة ألا تحمل هم الأمة، ألا تتألم بما يؤلمها، ألا يتفطر قلبك ألما بما يصيبها، هذه أكبر مشكلة. وهذا الإنسان هو المشكلة، هذا الذي لا ينتمي لأمته، لا ينتمي إلى مقدساته، لا ينتمي إلى مبادئه، لا ينتمي إلى قيمه، ينتمي إلى شهواته وحظوظه، ولا شيء يسعى إليه الطرف الآخر إلا أن يبني إنسانا شهوانيا خانعا منافقا كذابا. هذا هو النموذج الذي يرضي الطرف الآخر. أيها الإخوة الكرام، الدرس الثاني من دروس الإسراء والمعراج، إن الإسراء والمعراج يعلمنا أن الله ما دام هو الآمر فلا شك أنه هو الضامن والحافظ والناصر. الآمر ضامن، تطيعه ويتخلى عنك، تطيعه ويسلمك إلى عدو، تطيعه ولا ينصرك، تطيعه ولا يحفظك. هذا أخطر شيء في العقيدة، هذا يؤدي إلى الشرك. ما دام الله هو الآمر أمرك أن تستقيم على أمره يضمن لك نجاحك في الحياة، أمرك أن تحجب بناتك هو الذي يضمن لك سلامتهم وزواجهم، أمرك أن تأخذ المال الحلال هو الذي يضمن لك الرزق الوفير. ما دام الله هو الآمر فلا شك أنه هو الضامن والحافظ والناصر. ينبغي أن تكون ثقتك بهذا الدين عظيمة. نستنبط هذا من بعض الآيات القرآنية. ألم ترى، دققوا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ لما قال تعالى ألم ترى؟ من منكم رأى هذا؟ أراد الله عز وجل أن تأخذ وعده وإخباره كأنك تراه. ألم تروا وأنتم تعاصرون هذا الحدث أن أكبر قوة في الأرض في الشرق تداعت من الداخل؟ كيف عندها من الأسلحة النووية ما تدمر بها القارات الخمس 5 مرات؟ كيف أصبحت دولة في مؤخرة الدول؟ ألم ترى؟ هناك أحداث أيها الإخوة نراها كل يوم، والمستقبل لهذا الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أخواننا الكرام، قبل 50 عام تقريبا، إن صح أن في الأرض ما يسمى بساحة القيم والمبادئ، كان هناك كتل كبيرة 3 من القيم والمبادئ: قيم الإسلام وقيم الشرق وقيم الغرب، وكانت الحرب الباردة بين الشرق والغرب. فلما تداعى الشرق من داخله وانتهى وكفى الله المؤمنين القتال، بقيت على ساحة القيم والمبادئ كتلتان كبيرتان: قيم الغرب ومبادئه، وقيم الإسلام ومبادئه. لا أكتبكم أن الغرب لقوته المفرطة ولغناه الذي لا يعقل ولذكائه وخبرائه استطاع أن يطرح قيما خطف بها أبصار أهل الأرض. طرح قيم الحرية. قيمة الحرية ينبغي ألا تفهم الآن صعب أن نفهمها، أما وقتها قيمة رائعة جدا، وقيمة العدالة وحقوق الإنسان وحق المقاضاة وتكافؤ الفرص واحترام جميع الأديان هذه القيم والمبادئ التي طرحها الغرب خطف بها أبصار أهل الأرض. صارت أمنية كل إنسان أن يملك هذه البطاقة الخضراء وكأنه بها ملك الجنة. الذي معه بطاقة خضراء دخل الجنة. هذا الذي حدث الحقيقة نافس الدين وجعل الأضواء كلها تسلط على الغرب. أحداث أيلول من إيجابياتها أن الغرب سقط، سقط في الوحول، انتهى كحضارة، انتهى كقيم، انتهى كمصداقية، بقي قوة غاشمة، بقي قوة مجرمة، بقي قوة طاغية. هذا أكبر إنجاز لهذا الدين. لم يبقى على ساحة القيم والمبادئ إلا قيم الإسلام ومبادئه. لذلك هذه الكلمة التي أرددها كثيرا وكثيرا، أن عالما في بلاد الغرب هداه الله إلى الإسلام والتقى بالجالية الإسلامية في بريطانيا وقال لها: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لأن في الإسلام خلاص العالم. أيها الإخوة، شيء لا يصدق. مع أن الضغوط على المسلمين لا تحتمل، ومع أن كل مسلم في أي مكان في العالم متهم سلفا ومجرم هكذا يقيم، ومع هذا الضغط الذي لا يحتمل، والله أقول لكم كلمة من سفرة الأخيرة: كل القيم الديمقراطية والحرية مطبقة على غير المسلمين، ولكن المسلمين في أي بلد الآن يعاملون معاملة يشيب لهولها الولدان. هناك من اضطر إلى تغيير اسمه من شدة الضغط، ومع كل هذه الضغوط الدين الأول الذي يزداد بشكل غير معقول. أنا التقيت في بلاد بعيدة مع أناس قمم في المجتمع أسلموا حديثا. لماذا أسلموا؟ لماذا دخلوا في دائرة الاتهام؟ لماذا دخلوا في دائرة الضغط؟ لأن في هذا الدين خلاص العالم. قال هذا العالم الذي هداه الله إلى الإسلام: ولكن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لأن في الإسلام خلاص العالم، بشرط هنا أن يحسنوا فهمه، أن يحسنوا عرضه، أن يحسنوا تطبيقه. وأنتم مدعوون إلى فهمه فهما عميقا، وإلى عرضه عرضا إنسانيا راقيا، وإلى تطبيقه حتى يسمح الله لنا أن ينصرنا على الطرف الآخر. أيها الإخوة الكرام، درس آخر من دروس الإسراء والمعراج، إنه يعلمنا أنه لولا الجهاد والصبر ما عبد الله في الأرض. يجب أن تعلم علم اليقين أن هناك معركة أزلية أبدية في كل مكان على وجه الأرض، هي معركة الحق والباطل. هذه المعركة في كل مكان، ولو شاء ربك لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. كان من الممكن أن يخلق الله الكفار في بلد، في قارة، والمؤمنين في بلد، ولكن شاءت حكمة الله أن يمتحن هؤلاء بهؤلاء وأن يمتحن هؤلاء بهؤلاء. هذا الخلط بين الاتجاهات المتناقضة رحمة بالجهتين. أيها الإخوة، إذن يعلمنا الإسراء والمعراج أنه لولا الجهاد والصبر ما عبد الله في الأرض، ولا انتشر الإسلام في الخافقين، ولا قمنا في هذا المكان نوحد الله سبحانه وتعالى. هذه بلاد ليست إسلامية فيما مضى، لولا جهاد الصحابة الكرام جاءوا لهذه البلاد وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس لما عبدنا الله في هذه البلاد. أيها الإخوة الكرام، الحياة ليست طعاما وشرابا، هذه حياة البهائم. الحياة رسالة تؤديها، الحياة مبدأ تتمسك به، الحياة دعوة تدعو إليها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحياة هدف كبير. والله أيها الإخوة، في خلال هذه السفرة الأخيرة ما رأيت إنسانا أتفه من إنسان بلا هدف. ما في هدف، يأكل ويشرب ويستمتع، يستمتعون بالدنيا إلى أقصى درجة وهم يشقون بها شقاء لا يعقل. لماذا؟ لأنهم فقدوا إنسانيتهم، فقدوا قيمتهم الإنسانية، فقدوا رسالتهم التي أناطها الله بهم. فالإنسان حينما يتخلى عن مبادئه وعن قيمه ويسعى لتلبية شهواته الحيوانية، إنسان لا نقيم له يوم القيامة وزنا، إنسان له صغار عند الله. قل لي ما الذي يهمك، أقول لك من أنت. ماذا يهمك؟ أن تأكل وأن تشرب، أما أن تربي أولادك، أما أن تدعو إلى الله، أم أن تكون قدوة لمن حولك، أن تبث هذا الدين العظيم، أن توضح كتاب الله الكريم، أن تبين سنة سيد المرسلين. ما الذي يقلقك؟ قيمتك عند الله بقدر همومك وهمتك. أيها الإخوة الكرام، سيد الخلق وحبيب الحق مشى على قدميه إلى الطائف ليلقى التكذيب والاستهزاء والنيل بالأذى، ومع ذلك يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. وهو على ما هو عليه من رفعة الشأن ومن الحب ومن الطاعة ومن العلم، فكيف بمسلم معه وحي السماء، معه أعظم منهج في الأرض، معه الدين الصحيح، وهو مقصر في فهمه وفي تطبيقه وفي نشره؟ أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن تنتقل بموضوع مهم إلى أنه بعد نهاية هذا الموضوع تبدأ متاعبك، تحمل رسالتك، تبين مهمتك، تعرف سر وجودك وغاية وجودك. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرها إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، بقي درس أخير من دروس الإسراء والمعراج، أنه يعلمنا أن اليسر مع العسر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. فهذه الشدة التي يحياها المسلمون شدة أرادها الله، لكن الله بيده كل شيء، بيده أن يزيحها عنهم، ولكن لا بد من أن يصطلحوا معه. هذه الشدة زوالها مرهون بتوبتنا، فالكرة في ملعبنا، وإن تعودوا نعود، إن تغيروا الله يغير ما بنا. بهذا المعنى يقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا. لم يقل الله عز وجل إن بعد العسر يسرا، إن مع هذه الشدة معها بوادر الفرج. البيت الذي تقام فيه الصلوات، البيت الذي يتقى الله فيه، المحل التجاري الذي لا يكذب، يبيع بضاعة جيدة بسعر معتدل، يبتغي البائع وجه الله عز وجل. أنا لا أقول أنه يمكن أن نعود إلى الله جميعا، أنا أبدأ بالأفراد واحد واحد. عليك أن تصطلح مع الله، عليك أن تتوب إليه، عليك أن تراجع حساباتك، عليك أن تجدد حياتك، أقم أمر الله فيما تملك يكفك ما لا تملك. إذا عاد الأفراد إلى الله عز وجل جاء الفرج الجماعي، فكل واحد منا مسؤول عن عمله وبيته ونفسه فقط، عباداته، أذكاره، طاعته، غض بصره، بيته في معصية، في ملاهي، قد يكون في البيت نوادي ليلية باسم حضارة ورقي وتقدم واطلاع على ما في العالم. هذا النادي الليلي في البيت يحول بينك وبين الله، ويحول بينك وبين التوبة. إطلاق البصر يحجبك عن الله عز وجل، أكل المال الحرام يحجبك عن الله عز وجل. إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم، يعني لن تجد في العالم الإسلامي صنما بالمعنى التقليدي الوثني، ولكن تجد مخالفات لا تعد ولا تحصى، تجد ما يسميه الناس صغائر. إن الشيطان يأس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فهذا البعد عن الله سببه هذه المخالفات. فما لم تضبط أمرك وما لم تجهد في طاعة الله الطاعة التامة حتى تنعقد هذه الصلة مع الله، وحتى يأتيك الفرج، وحتى تأتي المعاملة التي تأخذ بالألباب، معاملة الله لك بعد توبتك. أيها الإخوة الكرام، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إنها جنة القرب من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فاسعى وأنت في الدنيا وأنت حي وأنت في أوج شبابك أن تذوق جنة القرب. ندعو كثيرا ونقول: اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. والله عز وجل جنته في الدنيا في متناول يديك، يكفي أن تضبط جوارحك وأن تضبط عينك وأذنك ولسانك وبيتك وعملك، فأنت مع الله وأنت في جنة القرب. وحينما تذوق طعم القرب تعذر الذين ضحوا بالغالي والرخيص من أجل هذا القرب.